السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أخلص قلوبنا، اللهم خلص قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. وهنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفي شرح كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى منزلة السماع، وها هي الدرجة الثالثة من درجات السماع، وهي أعلى الدرجات، سماع الترقي، سمو الرغبة بعد التلقي. سماع الترقي، سمو الرغبة بعد التلقي. القرآن، وما أدراك ما القرآن؟ وسماع القرآن، وسماع القرآن. قال الله جل جلاله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يبقى ربنا يسر القرآن ليه؟ للذكر فهل من مدكر؟ يا ترى انت بتسمع قرآن؟ بتقرأ قرآن؟ بتفهم قرآن؟ بتذكر بالقرآن؟ بتتذكر القرآن؟ بتتذكر بالقرآن؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي. بتتذكر بالقرآن؟ من عجائب القرآن أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله. من عجائب القرآن أنه ميسر للجميع، لا يحتاج إلى عقلية خاصة أو إلى طقوس معينة أو أماكن محددة أو أزمنة بعينها للتعامل معه. كلام الله، كلام الله متاح في كل الظروف والأحوال، يخاطب العامة والخاصة والعلماء والأميين والرجل والمرأة، حتى الأطفال، حتى الأطفال يخاطب الجميع ليحدث في الجميع أثره العظيم، ليحدث في الجميع أثره العظيم ويمد القلوب بالروح ويفجر في القلوب منابع الإيمان فيخرجها من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله، فيخرجها من الظلمات إلى النور ومن غلبة الهوى إلى جمال وجلال الإيمان. إنني أرى القرآن اليوم كالشمس، كالشمس تسع الجميع بضيائها وأثرها ودفئها، والقرآن يزيد عن شمس دنيانا بأنه لا يغرب قط. فالشمس تغرب كل مساء وكلام الله لا يغرب، نوره لا يأفل، فهو لا يحب الآفلين. وكما أن شمس الدنيا لا تؤثر إلا في من يتعرض لها، كذلك القرآن لا يؤثر إلا في من يتعرض له. قال الله: إن هو إلا ذكر للعالمين. لمن؟ لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم. من يريد أن يستقيم؟ هاك القرآن، هاك القرآن، لمن شاء منكم أن يستقيم. ولا يعني أبدا عدم رؤية البعض للشمس بسبب غيوم الهواء وسحب الطبع أنها غير موجودة، أو أن تأثير وجودها أو أن تأثير وجودها لا يعدو ذلك الضوء الخافض المختلط بالضباب والذي تصعب معه الرؤية. كذلك القرآن معجزته موجودة محفوظة بحفظ الله لها، ويظل تأثير القرآن الفذ يعمل ويعمل حتى قيام الساعة وإن حالت الحجب بينه وبين الناس، وإن توالت الحجب بعضها فوق بعض. إن الوضع الطبيعي للقرآن التأثير المباشر. القرآن أيها الإخوة، إننا في زمن فتنه شديدة وكثيرة وأمواج الفتن متلاطمة، أما الأكرر وزيد وعيد، وصدقوني النت أفسد الحياة، أفسد حياة الناس بكل المقاييس، حياة الكبير والصغير والرجل والمرأة والغني والفقير، كل الناس. فتن والمعاصي والذنوب، وأخطر يعني أخطر من المعاصي يا جماعة، كتير قلت إن أخطر من المعاصي تأثير النت على الفكر، على العقل، على الفهم، فهم الحياة وفهم الدين والتعامل مع ربنا ومع الناس ومع الحياة ومع الدنيا. الفكر نفسه تلوث، التلوث الفكري ده إشكال كبير. بقول يا إخوة، في خطورة النت، خطورة التلوث الفكري، التلوث. نقول في كتابنا، كتاب السيرة الجزء الثالث بقى إن شاء الله يسر الله تمامه وإخراجه، في قصة سيدنا عاصم ابن ثابت. سيدنا عاصم ابن ثابت في غزوة الرجيع بعد غزوة أحد، المشركين والأعراب تجرأوا على المسلمين، ظنوا أن المسلمين تهزموا وأشاعوا الفكرة الهزيمة. فالمهم أنهم أرادوا أنهم يعملوا نكاية في المسلمين. جت مجموعة للرسول صلى عليه وقالوا له إحنا فينا إسلاما، فابعث معنا بعض رجالك يعلموننا الدين ويدلونا ويحفظوننا القرآن. فالرسول اختار 6 من عظماء الصحابة الأكابر وأرسلهم عشان يعلموهم القرآن. غدروا بهم وأرادوا قتله. طلع على 6 200 واحد عشان يقتلوا 6. فالمهم وقفوا وأحاطوا بيهم وقالوا لهم انزلوا، احنا مش هنقتلكوا، احنا هنسلمكوا بس لأهل مكة وناخد فلوس، مش هنموتكوا. فعاصم ابن ثابت رضي الله عنه، خلي بالك من النموذج الخطير ده، كان قد نذر لله، وفي رواية عنه صحيحة عاهد الله ألا يمس مشركا ولا يمسه مشرك، رضي الله عنه. واخد بالك من النظافة دي؟ لا مش واخد بالك. كتير مننا مش حريص على النظافة دي، ألا يمس مشركا ها ولا يمسه مشرك. الطهارة كتير قلت لكم في حياتنا، كتير قلت ان الطهارة دي معنى، معنى احساس، الاحساس بالطهارة. قلت لكم الكلام ده وان كنت بستحي منه. عارف لما تبقى بنت طهرة اتولدت منتقبة، منتقبة، لا شافت رجل ولا شافها رجل، ولا لمست رجل ولا لمسها رجل، احساسها بالطهارة ده كده وهي شابة وصلت 20 ولا حاجة و20 سنة وهي طهرة، احساسها بالطهارة. شوف الاحساس ده جنب واحدة زنت، هو ده الاحساس بين اللي عصى واللي ما عصاش. الإحساس بالطهارة. لما الإمام أحمد سألوه، الإمام أحمد ده حبيبي، حبيب قلبي رضي الله عنه، الإمام أحمد سألوه أحب إليك أن يعصي الرجل ويتوب أم لا يعصي ولا يتوب؟ قال لا أعدل بالسلامة شيئا. قال إيه؟ خليك نظيف. الشاهد ايه بس؟ خلينا في موضوعنا ده اللي هو موضوع الطهارة الفكرية. انا بتكلم دلوقتي عن ايه؟ الطهارة الفكرية، ان دماغك تبقى نظيفة، ما لمسهاش الا كلام الله. الدماغ دي اللي ما دخلهاش الا كلام الله، ما تلوثتش بكلام الغرب، ما تلوثتش. سيدنا عاصم بن ثابت نذر ألا يمس مشرك وألا يمسه مشرك. فبنقول إيه هنا؟ الطهارة معنى، نعم أقصد هذا اللفظ تحديدا، إنها معنى من المعاني الروحية. ليست الطهارة هي الطهارة الحسية فقط بطهارة الجسد والثياب فحسب، إنما الطهارة معنى عقلي وقلبي وروحي يملأ كيان الإنسان الذي يريد أن يكون طاهرا بين يدي الله دائما. ولك أن تلمح هذا المعنى في تدبر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. فأخبرنا الله عز وجل أن المشركين نجس، لم يقل جل جلاله أن الشرك فقط نجس. في هذا توجيه للمسلم للمعنى في تأثير الشرك على الإنسان، فأثر الشرك على الإنسان أنه ينجس. للمشركون نجس، اتنجسوا من ايه؟ من الشرك، من شركهم. فيصبح المشرك المتلبس بالشرك نجسا نجاسة لا يطهرها إلا التوحيد، إلا التوحيد. قال الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، لا يؤتون الزكاة. قال يعني لا يزكون أنفسهم بالتوحيد. ولعلك تلمحها أيضا، خلي بالك في الحديث العجيب ده، ها؟ ولعلك تلمحها أيضا في قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولعلك تلمحها أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتوب إلى الله. شاطر، جزاك الله خيرا، قل تبت إلى الله. فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذنوب قاذورات يتقذر منها المؤمن. المؤمن الذي يريد الله إنسان طاهر، طاهر بكل معنى الكلمة. لذلك تجد في هذه الواقعة معنى عظيما عند عاصم بن ثابت رضي الله عنه فيما ثبت عنه أنه قد كان قد نذر لله ألا يمس مشركا، وورد عنه أنه عاهد الله ألا يمس مشركا وألا يمسه مشرك. ذلك في نجد في هذه القصة أنه أبى أن ينزل في ذمة كافر، قالوا له انزل وما تخافش، هنوديك لأهل مكة، نبيعك لأهل مكة ومش هنقتلك. فقال إيه؟ ما كنت لأنزل في ذمة كافر. ثم قال كلمة بتخليني أنهار من داخلي، قال: اللهم إني أصبحت أحمي لك دينك فاحمي لي لحمي. إنها الطهارة المطلقة عند سيدنا عاصم بن ثابت، ألا يمس مشركا وألا يمسه مشرك وألا ينزل في ذمة كافر. لقد كان طاهر القلب، شريف النفس، أبيا قويا صادقا صامدا. لذلك كان من طهارته ألا ينزل في ذمة كافر وألا يمسه مشركا وألا يمسه مشرك. إنها قضية الطهارة النفسية التي تأنف من القذارة وتأبى أن تقترب من النجاسة ولا أن تقترب النجاسة منها. أين نحن اليوم من هذه الطهارة الشعورية، الطهارة النفسية والقلبية، بالتباعد عن أماكن ومواضع النجاسات على النت وغيره؟ إنه كما أن الأمراض تسببها الجراثيم والميكروبات ومن دأبها التخفي، فلا نرصدها إلا تحت الميكروسكوبات فتتخفى وتتلون، هكذا توجد جراثيم وميكروبات فكرية لا يراها ولا يرصدها إلا الطاهرون الأطهار الأبرار، لأن في قلوبهم حساسية المجهر. لذلك تجد في كتابات المنافقين آثار هذه النجاسات الفكرية التي استمدوها من أفكار الكفار الغربيين، لذلك وصف الله قلوبهم بالنجاسة. قال جل جلاله: سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي. فأصحاب تلك القلوب النجسة تمتلئ قلوبهم، وبالتالي كلماتهم وأفكارهم بالميكروبات والجراثيم النجسة. من الأخطر أنك تجد بعض الناس كالبعوض كثرة وأذن، لا يكتفون بما لديهم من جراثيم، بل يستوردون وينقلون الجراثيم الخارجية إلى جسد الأمة ليزداد السوء سوءا. واستيراد المؤذي والضار من منتجات الكفار صار دأب المؤذين من كل نوع، وأخطرها ما يجتهدون في تمويهه وإخفائه تحت عناوين كاذبة براقة. خطورة الجراثيم الفكرية أنها تحمي نفسها بقوة الخفاء والتمويه والتلون. إذا كانت جراثيم الكائنات الحية تختفي عن الأبصار، فإن الجراثيم الفكرية أشد خفاء وتلونا وتمويها وتقلبا. هذه الجراثيم تتحدى القلوب وتتحدى أهل الدعوة والمصلحين، فهي كالشيطان. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يجيدون التخفي والاختباء والتلون خلف العبارات المنمقة والألفاظ الموهمة. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذه الجراثيم والميكروبات التي تلوث القلوب والعقول وتنجسها تكون بالتالي مخرجاتها من الأقوال والأفكار أشد تلوثا وأخطر نجاسة. ولكن لا يحذرها إلا من عرفها، ولا يعرفها إلا من كان من المطهرين الأطهار. الصادقون المؤمنون الصادقون المتقون الأبرار يتنزهون عن لمس المشركين الأنجاس، يتنزهون عن أن تلامس أعينهم أو آذانهم أو عقولهم أو قلوبهم كلمات هؤلاء الشياطين أو أفكارهم أو دعواتهم. هؤلاء هم الذين يستطيعون أن يقدموا للناس المضادات الحيوية التي تعالج الجراثيم والميكروبات الفكرية وتقضي عليها. القرآن يحتاج إلى طهارة خاصة ومبالغة في تحصيل تلك الطهارة. اللي ودانا للحتة دي القرآن. قال الله: لا يمسه إلا المطهرون. ولك أخي الحبيب أن تتأمل كلمة المطهر، المطهرون. إنهم ليسوا فقط طاهرين، وإنما طهرهم الله. مطهرون. هؤلاء المطهرون اللي الرسول قال: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، إلا وأنت طاهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستضيئوا بنار المشركين. قال الحسن البصري رحمه الله: يعني لا تستشيروهم في أموركم ولا تأخذوا برأيه. ده كلام مين؟ كلام النبي. بيقول لك اكتفي بالقرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء، اكتفي بالقرآن. الرسول بيقول لك اكتفي بي إماما وقائدا ومتبوعا ومثلا أعلى صلى الله عليه وسلم. الرسول بيقول لك اكتفي، عندك علماء الإسلام السلف الصالح، القرون الثلاثة الخيرية، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، هؤلاء بيقول لك اكتفي، خليك طاهر، خليك طاهر، اكتفاء بالقرآن. لذلك بعدنا عن القرآن هو اللي خلانا نشوف الحاجات بتاع الناس التانية دي. تعال نرجع للقرآن. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: التأمل في القرآن هو تحديق ناظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود من إنزاله لا مجرد تلاوته بلا تفهم ولا تدبر. قال الله جل جلاله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فليس شيء، اسمع بقى، فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل له وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر. تدبر القرآن يطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما، وتتل في يديه، ترمي في يديه، تكب في حجرك، تتل في يديه مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة وتثبيت قواعد الإيمان في قلبه وتشييد بنيانه وتوطيد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه وصراطه الموصل إليه وما لسالكيه بعد الوصول إليه والقدوم عليه وقواطع الطريق وآفاتها، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة وأقسام الخلق، واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه، وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه، وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان، والطريق الموصلة إليه، وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. يبقى القضية إن القرآن في، سمعت الكلام ده؟ تخلي بالك، كنا محتاجين نقف مع كلمة كلمة عشان نقول القرآن بيعرفك إيه وبيوصلك لإيه. بس افتح قلبك للقرآن. قال الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ودي محتاجة شوية وقفة بقى مع كلمة ايه؟ أقفالها. إشكال الأقفال. قال الله جل جلاله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يبقى ربنا أخبرنا في الآية دي، ولازم تتدبر معايا، إن القلوب ليها أقفال. القفل ده له مفتاح، كل قفل له مفتاح. القفل ده لما يقفل على القلب، القلب ما بيفهمش، ما بيفهمش بمعنى ايه. برضو قلنا في كتاب مدرسة السيرة الجزء الثالث ده في حتة تحريم الخمر، انك انت ممكن تأمر بنتك بدأت عندها 10 سنين، بدأت تبلغ، وجب عليها 12 سنة، وجب عليها الحجاب، لازم تلبس نقاب، والبنت مش متصورة نفسها، لأنك انت من صغرها علمتها تمشي بشعرها وتتنطط وهي لابسة عريان، فهي تيجي بعد كده تنقلها النقلة دي، ما تعودتش انها تحفظ قرآن وتفهم قرآن وتتلقى أوامر الله. أو ابنك ما تيجي تقول له: يا ابني لازم تصلي في المسجد، صلاة الجماعة فرض عليك من سن 7 سنين، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، مروا بالصلاة يعني روح الجامع صلي، واضربوهم عليها لعشر. 10 سنين لو ما راحش المسجد الضرب، انت تبدأ معاه منين؟ هي دي المشكلة في تربية ولادنا وتربية زوجاتنا. وكنت لسه في عرس قريب، فكنت بقول الإشكال، أنا بخاطب الآباء النهاردة في تربية بناتهم، إن تربية البنات دي محتاجة فهم وفكر. مش عايز أدخل في السكة دي، لكن عايز أقول بس إيه، إن في البنت دي في قفل في قلبها هو اللي مخليها مش قادرة تستجيب لأوامر الله. المطلوب ان احنا نعمل ايه؟ نفتح القفل ده، والقفل ده ما بيتفتحش الا بمفتاح معين، بمفتاح معين. بنقول ايه بقى هنا؟ بنقول اقفال تمنعها من تدبر القرآن، فتمنعها من التسليم لإلهها العظيم. بنقول إيه؟ إذا تدبرنا هذه الآية فسوف نفهم أن الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم له عمل خطير في تركيب هذه الأقفال وإحكام غلقها بالتسويل والوسوسة. عايز أرجع تاني عشان أقرأ الآية كلها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ قال الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كمل. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. وإحنا قبل كده كتير وقفنا مع الآية دي، قلنا إن إحنا قلنا لما بنتكلم في عجائب القلوب، في درس عجائب القلوب، بنقول ان الشيطان بيوسوس والنفس هي اللي بتسول، فالتسويل من النفس والوسوسة من الشيطان، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. اما النفس قال له ايه؟ وكذلك سولت لنفسي. امال هنا الشيطان سول لهم وأملى لهم. الشيطان بقى يسول؟ قال لك لا، ده هو الشيطان دخل عن طريق النفس الأمارة بالسوء. أصل البنت اللي بترفض الحجاب دي، أو الولد اللي بيرفض يعفي لحيته، أو إن هو يدخل المسجد ويصلي، دي نفسه. ما احنا فرقنا بين وسوسة الشيطان وتسويل النفس. إن الشيطان عايزك تعصي وخلاص أي معصية، يقول لك بص هنا، يقول لك اكذب هنا، يقول لك اضرب هنا، يقول لك اي معصيه، لكن النفس بتصر على معصية معينة، تقول لك اتفرج على ده، ادمن ده، احمل ده، بتحب هي النفس. فالتسويل من النفس، الشيطان ده اللي اسمه هوى النفس، المزاج بقى الشخصي، الشيطان بيدخل بقى من هوى النفس ده فبيسول. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين أول ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، ها الشيطان سول لهم وأملى لهم. فالشيطان بيجري مجرى الدم، ماشي مع الدم، ماشي في دمك، الشيطان ماشي في دمك. الشيطان لو عمل خطير في تركيب هذه الأقفال وإحكام غلقها بالتسويل والوسوسة، وإن من أخطر هذه الأقفال وأكبرها قفل الشرك الذي يغلق القلب فلا يقبل عبادة إله واحد. الشيطان يضع هذا القفل على قلوب أوليائه، فيجعل قفل الشرك للشيطان سلطانا على القلب، فيكون فعل الشيطان أن يقبل القلب شركاء مع الله، منها الهوى والشيطان والنفس، فيكون لها تحكم قوي في طاعة القلب ورفضه. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه وهم به مشركون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. تدبر هذه الآية ترى عظمة القرآن، ترى عظمة الله، تدرك عظمة شريعة الإسلام في معالجة قلوب الناس وفتح أقفالها لكي تستسلم لمراد الله. إن النفس البشرية آية من آيات الله، في هذه النفس سراديب ودهاليز ودروب، في هذه النفس مسالك وأزقة وشعاب إلى ما لا نهاية. الشيطان يتوغل في هذه الدروب والمسالك، يجري من ابن آدم ماشي في شرايينك، ماشي في أوردتك، ماشي. فتجد الشيطان كلما دخل سردابا أغلق خلفه بقفل، وبذلك يكسر ما نسميه العقد النفسية. إنك أنت تيجي تحاول مع البنت إنها تلبس حجاب، تقول لك لا أصلا أنا يعني صراحة الموضوع ده نفسي مقفولة من ناحيته، مش عايزة. ليه كده؟ كده ليه كده وخلاص؟ العقدة دي، القفل ده، قفل ايه؟ الشرك، اللي هو ان مش عندها اصل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ده اسمه التوحيد، توحيد العبادة، إن لما ربنا يؤمر ما بينفعش حد يقول لا أو مش عايز، ما ينفعش. الحتة دي عندها ها مقفولة عليها، في قفل محطوط عليه، الشيطان بيجري في الدم، راح قافل هنا، وعشان كده التوحيد مقفول، الشرك مفتوح، انها بقى تبقى شايفة انها ممكن تطيع نفسها، ممكن تطيع اللي بيعجب المجتمع. دي اسمها تقول لك حرية شخصية، اللي هي دي بقى النجاسة الفكرية اللي قلت لك، اللي خدتها من النت ومن الواقع ومن المجتمع ومن العادات والتقاليد، من اصحابها ومن الحرية. هي دي الحرية. ايه؟ ما فهمتش ان الحرية هي التوحيد، ان تكون حرا مما سوى الله. حدش فهمها كده؟ ان العبودية الا يبقى لغير الله فيك بقية. ما فهمتش الحتة دي من صورة، عشان كده القفل ده محطوط. نفتحه ازاي؟ هو ده الموضوع بقى. الموضوع الخطير ان ربنا سبحانه وتعالى فتح القفل بتاع الشرك ده في نفوس المشركين ازاي؟ اذا علمنا ان القفل الاكبر الذي يجعل للشيطان وغيره سلطانا على القلب هو قفل الشرك، فهذه هي العقدة. القفل هو الشرك، ولا حل ولا سبيل للتخلص من هذه العقد وتلك الأقفال ومن سلطان الشيطان وغيره على القلب إلا بتحقيق التوحيد الخالص، التخلص من كل مظاهر الشرك وآثاره. الإنسان عندما يتلقى الأمر لأول وهلة، البس الحجاب، أو تقول للولد ما تتفرجش على النت، أو تقول لزوجتك وقرن في بيوتكن ولا تبرج، حين يتلقى الإنسان الأمر الموحد يقول أسلمت. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. سيدنا إبراهيم الخليل طاهر مطهر، عشان كده لما ربنا قال له أسلم قال إيه؟ أسلم. لما قال له اذبح ولدك قال الله فلما أسلم وتله للجبين، رمى على وشه وحط السكينة في رقبته. هي دي لما الإنسان يبقى موحد، أسلم أسلمت. ربنا بيأمر كده سمعا وطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. الله، هم دول. قل أنا نفسي تبقى عيلتي كده، زوجتي ساعة ما أقول لها على حاجة ربنا قال، بنتي، ابني، أنا نفسي. هي المشكلة دي أنا ناسي أقول لك، نفسك، نفسك جواها الإقفال دي كلها موجودة مترامية الأطراف في قلبك وفي نفسك. أنت محتاج تفتح الإقفال دي بالتوحيد. بالتوحيد ربنا عالج ازاي الشرك ده في نفوس المشركين بخطوات في ايتين في القرآن. هو ده بقى القرآن وسماع القرآن اللي احنا قلنا عليه بقى سماع الترقي، سمو الرغبة بعد التلقي. يأتينا ان شاء الله في اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.